بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. قال عن نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه يتيما في حجر أبي رضي الله تعالى عنه، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. قال: ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب ختم به المؤلف كل ما يتعلق بمسائل اللعان والإقرار بالزنا وحد القذف، ومن أقر بالزنا بامرأة وأنكرت المرأة ولم يكن عنده بينة، هل نقيم عليه حد القذف أو لا؟ هذا هو محل السؤال، وهذا هو الإشكال الذي افترضه المجد ابن تيمية رحمه الله ورغب في الإجابة عنه، لأن الإقرار بالزنا فيه اتهام لطرف آخر، ولأن القذف فيه اتهام طرف آخر، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ استدل المجد بن تيمية رحمه الله بحديث ماعز، حيث إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه زنى، وفي مقابل اعترافه أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حد الزنا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يحضر المرأة ليسألها أوقع منها زنا أم لا، ولم يقل له إنك لم تقم البينة على قذفك المرأة بالزنا فتتطلب جلدا وتحتاج إلى إقامة حد القذف، وكل الذي فعله معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أقام عليه حد الزنا. من هنا استنبط المجد بن تيمية رحمه الله هذا الحكم، وهو أن من أقر بالزنا بامرأة بعينها لا تسأل المرأة أولا، ولا يقام عليه حد القذف ثانيا، وإنما يكتفى بالحد حد الزنا، لأن حد الزنا أعظم وأكبر من حد القذف، فكأنه انضوى تحت حد الزنا يعني حد القذف، فكأن حد القذف انضوى تحت حد الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الرجل بإقامة البينة على زنا المرأة أو أنه يقيم الحد حد القذف عليه، مثل ما حدث في قصة عويمر العجلاني، وفي قصة الصحابي الذي لاعن زوجته، فإنه لما جاء وقذف امرأته بالزنا قال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، وهنا لم يقل له ذلك واكتفى بإقامة حد الزنا عليه على اعتبار أنه أقره. ومن هنا فرق العلماء في حالة الإقرار، إذا أقر الرجل بالزنا لا يتجاوز إلى غيره بل يكتفى بإقامة الحد عليه دون أن تتعرض المرأة للمساءلة، لكن هذا قد يشكل عليه ما جاء في قصة الوليد، في قصة الغلام، وفي قصة الولد الذي كان عسيفا على رجل، كان عسيفا عنده، وإنه زنى بامرأته، وإن أباه أخبر بأن على ابنه الرجم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه لا يلزم ابنه الرجم، لأنه كان قد افتدى هذه المسألة بمئة من الغنم وبوليدة، ولما علم أن ابنه لا يلزمه إلا الرجم طالب بإعادة المال إليه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، قال إن ابني هذا كان عسيفا على أو عند فلان، وإنه زنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وإن افتديته بمئة شاة ووليدة، ثم علمت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأقضي بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وإن على ابنك الرجم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل كان عنده، قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإقرار الولد وإقامة الحد عليه، بل تعداه إلى أمر المرأة، وأنه عرضها للمساءلة، وأنها إذا أقرت بالزنا فيقام عليها الحد، بخلاف قصة ماعز، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يسأل عن المرأة التي زنى بها ماعز، ولم يطلب منها إقرارا ولا اعترافا، ولم يكفل من يقيم عليها الحد إن اعترفت. لذلك أهل العلم نظروا في الحديثين، والحديثان صحيحان كل واحد منهما قد ثبت، فقالوا إن بين الحديثين فرقا. الحديث الأول حديث ماعز كان فيه إقرار منه هو رضي الله تعالى عنه، فلما أقر عاملناه بموجب إقراره واكتفينا بالإقرار ولم نعده إلى المرأة. وأما حديث العسيف فإنه كان دعوة وخصومة بين الرجل وبين زوج المرأة، فلما كانت دعوة وخصومة ونزاع كان لابد من التحقق من الطرفين، ولذلك لما ثبت أمر الطرفين زنا الرجل بالمرأة أقمنا الحد على الاثنين. ولهذا يقول أهل العلم إذا أقر إنسان بالزنا فإننا نقيم عليه الحد ولا نتتبع أمر المرأة، لكن إذا كانت ثمة خصومة ونزاع ودعوة تحتاج إلى بينة أو إلى إقرار أو إلى شهادة، ففي هذه الحال لا بد من التحقق من الطرفين، وإذا ثبت الحكم على الطرفين أقيم عليهما الحد معا. نعم. المرأة إذا أنكرت وقالت إنه لم يزان بها لا يخلى سبيلها ولا شيء عليها، ولهذا النبي قال له يغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، حيث علق الحكم على شرط الاعتراف، ومفهومه أنها إذا لم تعترف لا يلزمها شيء. ها؟ ما نسال. يقول إذا حبلت بالزنا هل الحبل كاف في إثبات الحد؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن الحبل وحده غير كافي، لأن المرأة قد تحمل بدون زنا، قد تستدخل ماء الرجل فتحمل، وقد تكره على الزنا وفي هذه الحال لا يقام عليه أحد وتحمل، لأن الحمل قرينة من القرائن لكنه ليس إقرار، لا يقوم مقام الإقرار.
أقول بالنسبة للحمل إذا حملت وليس لها زوج،
لا ما هو دليل؟ الزوج نعم سبب، لكن قد تتعرض المرأة لحمل، قد يصل إليها الحيوان المنوي، يعني لو أن امرأة جاءت اغتسلت في حمام بعد رجل وكان الرجل قد ترك شيء من الحيوانات المنوية وسرت إليها وحملت، هل نقول إنها زانية؟ أو أن المرأة تزوجت، ولذلك مما يذكره الفقهاء أن المرأة قد تستدخل ماء الرجل وأنها تحمل منه بدون زنا، وهناك صور كثيرة يذكرها الفقهاء أن المرأة قد تتعرض للحمل دون إيش أن يكون منها زنا، فإذا ما أقرت واعترفت بالزنا لا يقام عليها الحد، أو يقام عليها البينة بأن اعترفت 4 شهادات يشهد 4 من الرجال بأنه رأوها تزاري، وأنهم رأوها هي والرجل على حال مقطوع به متيقن به أنهم يزانون. نعم. يقول عن نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه يتيما، يعني نشأ يتيما فاقد الأب، مات أبوه صغيرا، ولذلك رباه أبي يعني ابن كعب رضي الله تعالى عنه. قال فأصاب جارية من الحي، يعني فوقع على امرأة من الحي الذي يسكن فيه أي زنى بها، فقال له أبي يعني لما علم بأمره إيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره بما صنعت، يعني بما وقع منك لعله يستغفر لك، أي يسأل الله أن يغفر لك فيغفر الله لك. ها؟ ماعز لم يكن محصنا. نعم كان محصنا، ماعز كان محصنا ولذلك رجم. قال فأتاه أي فأتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت، وهذا كان إقرار منه، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل أساح بوجهه وأعرض عنه لعله يستغفر ويتوب. ويذكر في قصة ماعز هذا أنه بعد أن وقع منه ما وقع وأخبر أبيا بما أخبر وأرشده إلى أن يتوب إلى الله ويستغفر، لكن المصيبة والجريمة كانت قد شغلته وأخذت من وقته وأخذت من تفكيره ما أخذ، وكونه رضي الله عنه كان قد أحس بعظم هذه الجريمة، ولذلك هو كان حريصا على أن يتطهر منها، فجاء إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمر وجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم يسألهم ما حكم فعلته التي فعل، وكل واحد منهم كان يقول له اذهب واستتر وتوب إلى الله واستغفر فإن الله غفور رحيم، لكنه رضي الله عنه ما رأى أن هذا كافيا، ويرى أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لذلك توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله ماذا يفعل، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه عنه، فجاءه من الجهة الأخرى وهكذا كرر السؤال وكرر الإقرار 4 مرات. عندئذ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب من أصحابه أن يستنكهوه، يعني أن يشموا رائحة فمه لعله يكون قد شرب خمرا أو سكرا، وعندئذ يكون إقراره باطلا، لأن إقرار السكران يعد باطلا. فلما وجدوا أنه ليس ممن يشرب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أصحابه وأقرباءه ومن حوله أبه جنون، يعني هل يصيبه الجن هل يصيبه المرض العقلي؟ ولعله يكون انتابه حال من الأمراض العقلية فذهب واعترف بالزنا، ولما نفي عنه حال المرض العقلي وسلامته من أي مرض عندئذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستفصل في كيفية وطئه المرأة وكيفية مجامعتها، فقال له لعلك قبلت، قال لا، قال لعلك باشرت، قال لا، قال لعلك ضاجعت، قال لا، وفي كل مرة ينفي ويؤكد أنه وقعت منه الفاحشة وأنه تمكن من المرأة كما يتمكن منها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استنطقه وسأله بالسؤال الصريح الواضح البين في مسألة المعاشرة، وأجاب بأنه وقع منه ذلك. عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دفع عنه كل شبهة، أمر أصحابه بأن يأخذوه ويرجموه، وكان من جملة هؤلاء يعني الذين أخذوه للرجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعوه في الحراء وأخذوا يرجمونه بالحجارة، فلما أحس حر الحجارة فر، وفي بعض الروايات أنه قال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفصل، لكنهم رضوان الله عليهم بعد أن صدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه نفذوا الأمر ولم يلتفتوا إلى ذلك الاستئناف، حتى إنه لما فر أدركه رجل وكان معه لحي جمل، يعني معه عظمة عظيمة من عظام الجمل، قيل إنها الخف والساق وقيل إنها غير ذلك، فلما أدركه الرجل رماه بهذا الخف أو رماه بذلك اللحي فوقع ميتا، أي فمات بسبب تلك الرمية. وهكذا أدى ماعز رضي الله عنه المثل الأعلى في الصبر وفي التحمل وفي معرفة أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وأن الرجل إذا اعترف بالزنا فإنه يطلب من القاضي إما أن يأتي ببينة أو يشهد عليه، إما أن يأتي ببينة أو يؤخذ بإقراره إذا أصر عليه، وأن من أقر بالزنا ثم رأى أنه ينكل يقول أهل العلم لا بأس، يعطونه فرصة أن ينكل، يعني أن يرجع عن إقراره وينفي عنه تهمة الزنا ويقول إنه لم يقع منه، لأن إقراره إنما يفيد الظن، ولأن إخباره غيره يفيد الظن، لذلك قال أهل العلم لا بأس أن يطعن وأن يرد إقراره الذي أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا تركتموه، فلعله يتوب إلى الله ويستغفر وينكر أن يكون قد وقع منه الزنا. المحصن هو من سبق له زواج، من سبق له وطء مباح، وطء جائز، يعني أن يتزوج بامرأة حرة يطأها، هذا هو المحصن. ها؟ ما دام تزوج سواء كانت المرأة معه أو طلقها أو ماتت، مجرد الزواج يدخله في دائرة الإحصان يكون محصنا، وإن لم يكن عنده في ذلك الوقت امرأة. ايه لو كان به مس من جن لا يقام عليه الحد، لان الحد يشترط فيه التكليف وهو غير مكلف، المجنون غير مكلف. ايش؟ ما دام اقدم على الزنا وهو في حالة الجنون لا يقام عليه الحد، يقلع، لكن استمر بعد ان تعود عليه عقله يقام عليه الحد لانه اصبح مكلفا. قال الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري، قال وحسنه الحافظ. وفي صحبة نعيم بن هزال خلاف، يعني منهم من قال هو صحابي ومنهم من عده مخضرما. قال وروى ابو داود من طريق محمد بن اسحاق قال ذكرت لعاصم بن قتادة او ابن قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم؟ يعني أن حديث الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب فيه زيادة، وهي قوله فهلا تركتموه، وأن هذه الزيادة نقلها عدد من الرواة من رجال أسلم. قال ولا أعرف الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزعا ماعز من الحجارة، يعني فراره حين أصابته، ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث. قال وابن أخي أنا أعلم الناس بهذا، حين أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة، صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ فأما لترك حد فلا، يعني أن النبي يغير رأيه في ترك الحد يقول فلا، لأنه قد ثبت عليه إقامة الحد. وبهذا يكون قد جمع بين ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يبطل الحد الذي أقامه على ماعز، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره ببعض أخبارهم، هذا الخبر أو هذا الأمر هذا التوجه إنما استنبطه بعض أهل العلم، والراوي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حريصا عليه، وإنما كان ربما قال ماعز شيئا يدرأ به الحد. قال فعرفت وجه الحديث. قال وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال وقد اتفق الشيخان على طرف من ذلك الحديث، يعني إن البخاري ومسلم رووا أصل هذا الحديث. قال وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزنا إن شاء الله، وإنما أورده المصنف وعاونا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحد، فعينها يعني واعز للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده حد القذف، ثم لم يحده للقذف. قال وإلى ذلك يعني إلى هذا الرأي، وهو أن من زنى بامرأة وسماها لا يعد هذا قذفا لها. ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والهادوية، وقال مالك يحد، أي يقام عليه حد الفرية وحد الزنا. قال والحديث يرد عليه، يعني يرد على الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الحد على ماعز بقذفه المرأة. قال وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر له في قال وسيأتي الكلام وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت من أبواب الحدود، أي ففي هذه الحال هل يقام عليه حد القذف أو لا. قوله بوظيف، قال بفتح الواو وكسر الضاء المعجمة ثم واو تحتية ساكنة بعدها فاء، وهو دقيق الساق، يعني الجزء الرفيع من الساق، وهو دقيق الساق من الجمال والخيل، وفي النهاية هو خف الجمل. قال هو الوظيف، وسيأتي في باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه ففر يشتد، أو فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه الناس حتى مات. هذا في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، ومحل الشاهد منه هو قوله إن ماعزا لما أقر بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إقراره، ولم يترتب على إقراره أن طلب المرأة ليستثبت منها أكان قول ماعز حقا أو لا، ولم يقم عليه حد القذف بالنسبة للمرأة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.